بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. ما المراد بالسعي؟ وما المقصود بشتى؟ إن سعيكم أي عملكم ما تسعون به من عمل من خير أو شر لشتى مختلف. منهم منكم من يعمل الصالحات ومنكم من يعمل غير صالح. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما هذه تفصيلية، ويأتي بعدها ما يقابلها. إما مع أما أخرى، وإما بدون ذلك. أما تفصيلية يأتي بعدها ما يقابلها، إما الذي يأتي بعدها يكون مصحوبا بأما أخرى كما في هذه الآيات: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما الطرف المقابل جاء مصاحبا لأما، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد ترد قليلا بدون أما، يذكر المقابل لكن لا يأتي بعده أما، كقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه أما الأولى، وذكرت الذين يتبعون المتشابه ممن في قلوبهم زيغ، قوبلوا بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلم تذكر أما ثانية، فلم تذكر أما ثانية، ف تقول: أما زيد فمجتهد، وأما عمرو فكسلان. أما زيد فمنطلق، وأما عمرو فباق، إلى آخره تفصيلية. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فبعد أن ذكر رب العالمين سبحانه أن السعي مختلف، إن سعيكم لشتى، فصل في هذا السعي المختلف فقال: فأما من أعطى واتقى. هذا الصنف الأول من الساعين الذين يسعون بالأعمال. الصنف الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ذكر الصنف الأول وذكر معه جزاءه: فسنيسره لليسرى. وقوله سبحانه فأما من أعطى واتقى، أي الذي، وهي من ألفاظ العموم تشمل كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من إنس أو جن. فأما من أعطى واتقى، وتأمل قوله تعالى أعطى، الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين، تقول أعطيت زيدا درهما، أين الفاعل؟ التاء، أنت يا أيها المتكلم أعطيت، أين المفعول الأول؟ زيدا، وأين المفعول الثاني؟ درهما. هي تتعدى لمفعولين، إلى مفعول أول هو الآخذ للعطاء، وإلى مفعول ثاني هو العطاء المأخوذ. في هذه الآية قال سبحانه فأما من أعطى، لم يذكر المفعول الأول ولا المفعول الثاني. وقد تقدم في الدرس السابق والذي قبله أن حذف المفعول يدل على العموم، يدل على العموم. من أي جهة؟ من جهة أن الذهن يذهب كل مذهب في المفعول الأول، ويذهب كل مذهب في المفعول الثاني. لو كانت الآية فأما من أعطى المسكين مالا مثلا، قيد العطاء بمن؟ بالمسكين، وقيد المعطى الشيء المأخوذ بالمال. بالمال لما حذف المفعول الأول وحذف المفعول الثاني صار هناك عموم من جهة حذف المفعول، فيصير المعنى على الإطلاق، أطلق الكلام فيشمل كل ما يصح أن يكون آخذا وفيه أجر، وكل ما يصح أن يكون مأخوذا من العطايا. فيشمل من أعطى الواجبات ومن أعطى المستحبات، يشمل من يعطي المساكين، ويشمل من يعطي الأقارب والأصحاب من نفقات وهدايا، يشمل من يعطي الخير لمن يستحقه، حتى لو أعطى الحيوان في كل كبد رطبة أجر، فيشمل ذلك كله. والشيء المأخوذ المعطى يشمل كذلك كل عطاء، من نفقات، من طعام، من لباس، من طلاقة وجه، من حسن خلق، يشمل كل ما يعطى من أنواع ما يكون مفعولا ثانيا للعطاء، للفعل أعطى، تشمله هذه الآية. من أين جاء هذا العموم كله؟ جاء من حذف المفعول، لأنه لو نص على المفعول قيد به، فلما حذف أطلق، فصار عاما في جميع المطلقات التي لم تذكر. فحيثما ذهب الذهن واختار آخذا ومأخوذا صح ذلك إن كان مما يؤجر عليه العبد في شريعة الله سبحانه وتعالى. وقوله واتقى أعطى، واتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى، ففي العطاء بذل وعمل، وفي التقوى كف عن منهي، لأنك تكف عن المنهي تقوى تتقي عذاب الله. فقوله واتقى دخل فيه الكف عن المحرمات، أعطى بذل، واتقى تأكيد للعطاء لأن العطاء تقوى، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العطاء تقوى يتقي بها العبد عذاب الله، ويشمل الكف عن المحرمات كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. لن تدع شيئا اتقاء لله تركته، لماذا؟ اتقاء لله. وكما قال ربنا في الحديث القدسي فإن هو لم يعملها أي السيئة فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي أي خوفا مني. فقوله واتقى كمل الجانب الآخر، لأن المطلوب من العبد هو فعل مأمور أو ترك منهي، ففعل المأمور دخل في قوله أعطى ودخل في قوله واتقى، وترك المنهي دخل في قوله واتقى. اتقى الله واتقى عذابه وصدق بالحسنى، صدق من التصديق أي صار من المصدقين، صار من المصدقين بالحسنى. الحسنى الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والحسنى أيضا الجزاء والمثوبة والأجر، أي صدق بموعود الله. واختلفت عبارات المفسرين في تفسير الحسنى، فقال بعضهم صدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك، أن الله سيجازيه على ذلك، على العطاء وعلى التقوى. وقال بعضهم صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، وقال آخرون صدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه، أن النعيم هذا الذي أنعم الله عليه به في الدنيا والأخرى من الله صدق بذلك. وطائفة قالت الصلاة والزكاة والصوم، صدق بالحسنى أي صدق بفرضية هذه الأمور. والحسنى الجنة للآية السالفة، فيكون المقصود صدق بالجنة وبكل ما يقرب إلى الجنة، هذا القول يشمل ذلك كله، أنه صدق بالجنة وبكل ما يقرب إلى الجنة، أن الله شرعه وأن الله يجزي عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا معنى التصديق بالحسنى، أن يكون عندك إيمان واحتساب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالتصديق بالحسنى تصديق بالجنة بالجزاء على الأعمال الصالحة بالمثوبة. الذي فعل هذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى بقوله وفعله، لأن التصديق الكامل هو ما كان بالقول والعمل والاعتقاد، صدق بقلبه، صدق بلسانه، صدق بجوارحه. فسنيسره لليسرى، وعده الله سبحانه وتعالى بالتيسير لليسرى. سنيسره، السين للاستقبال، وفيها معنى الوعد، السين فيها معنى الوعد. سنيسره أي وعدا علينا أن نيسره لليسرى. فالسين التي هي للتنفيس والاستقبال مشربة معنى الوعد في الخير والشر. قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. السين للتنفيس وفيها الوعيد. فالسين للوعد في الخير وللوعيد في الشر، مشربة ذلك. وقوله لليسرى أيضا اختلف المفسرون فيه، فمن قائل لليسرى أي للخير، ومن قائل لليسرى أي للجنة. وقوله لليسرى يفسر بأنه سييسر لكل ما هو يسير، فيشمل تيسير الله سبحانه وتعالى للعبد أموره في الدنيا، في معاشه، في مأكله، في مشربه، في دفع ما يضره وجلب ما ينفعه، في حياة قلبه، وهي أعظم اليسرى، أن يكون قلبك حيا تتلذذ بالطاعات وأنواع المبرات بسبب حياة قلبك. ويشمل كذلك اليسر في القبر، يتيسر عليك أمرك في القبر. ويشمل اليسر في الآخرة، وهم من فزع يومئذ آمنون، الأمن في الآخرة وتجاوز العقبات التي يهلك فيها من هلك، فتشرب من الحوض ويثقل ميزانك، وتجوز الصراط وتنال الشفاعة. هذا كله من اليسر في الآخرة، وتأخذ كتابك بيمينك. ويشمل اليسر بدخول الحسنى، وهو أعظم اليسر وأتم ما يكون في ذلك، دخول الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا تيسير من الله، ييسرك الله لذلك كله على مدار الحياة كلها، على مدار الحياة الثلاث: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة، وأنت في تيسير من الله سبحانه وتعالى. قوبل ذلك، هذا في حق الأتقياء، أعطى واتقى. قوبل هؤلاء بحال الأشقياء، فقال سبحانه: وأما، أي القسم الثاني ممن عمله شتى مختلف، وأما من بخل واستغنى. بخل، بخل بماذا؟ بخل بالمعروف، بخل بالنفقة، بخل بالصدقة، بخل بالعمل، يشمل من بخل في الواجبات ومن بخل في المستحبات له نصيب من ذلك، من بخل في الماديات ومن بخل في المعنويات. بخل قبض نفسه عن الاندفاع للخير وفي الخير، واستغنى، رأى نفسه غنيا غير محتاج إلى عمل ينفعه، غير محتاج إلى شيء يقيه عذاب الله، استغنى. ومن استغنى فإن الله عز وجل يستغني عنه، من استغنى فإن الله سبحانه وتعالى يستغني عنه. كيف إذا استغنى عنك رب العالمين سبحانه وتعالى، واستغنى الله، أي استغنى عن خلقه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإذا استغنى الله عنك وكلك إلى نفسك، وإذا وكلك إلى نفسك لم تستطع فعل شيء. قال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. هذا منهم استغناء. قال الله عز وجل: واستغنى الله. الله عز وجل غني عنهم، والله غني حميد. فالعبد إذا رأى نفسه غنيا غير محتاجا إلى ربه ولا إلى عمل يقربه إلى ربه، فإنه يجازى باستغناء الله عنه. وأما من بخل واستغنى، قال عكرمة: بخل بماله واستغنى عن ربه، وهو أعم مما ذكر، إنما هذا من باب المثال، البخل بالمال. وكذب بالحسنى، يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، فالتكذيب يقود إلى النار، والتصديق بموعود الله يقود إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذب بالحسنى، يقال في الحسنى هنا ما قيل في ما قبلها، فسنيسره للعسرى، أيضا فسنيسره يقال فيه ما قيل في ما قبله، أن السين للوعيد، للعسرى لكل أمر عسير يتعسر عليه أمره في الدنيا والأخرى، يكون ضيق الصدر حرجا تنغلق أمامه أشياء وتتعسر عليه في الحياة التي هي جنتهم. إذا كانت تتعسر عليهم أشياء في الحياة الدنيا التي هي جنة الكافر، فما بالك إذا نزلوا إلى قبورهم، فإن العسر يشتد عليهم. ما بالك إذا خرجوا من قبورهم، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. تتعسر عليهم أمورهم في مراحلهم كلها. نعم، فسنيسره للعسرى. وهذه الآيات فيها فائدة عقدية إن شاء الله تعالى نشير إليها في أول الدرس القادم. نكتفي بهذا. يقول الأخ: من أراد أن يحافظ على 40 يوم، على 40 يوما في تكبيرة الإحرام ليحصل أجرها ويسلم من النفاق، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث فيه كلام، فيه كلام أي فيه ضعف. قال: وصل إلى ما يقارب 26 يوما وتأخر عن التكبيرة 3 دقائق، ماذا يفعل؟ يعيد الأيام؟ نعم، يعيد الأيام. هذا الحديث قلنا فيه ضعف، لكن المقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان حريصا على طاعة الله فإنه في الأصل لا تفوته تكبيرة الإحرام. يقول: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بالصحابة وهو جالس لمرض وجعلهم يجلسون؟ حديث صحيح. قال: هل إذا كان الإمام جالسا في الصلاة ومرض في الصلاة وجلس يجلس المصلون؟ الجواب أن أول الأمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس وأمرهم بالجلوس، أشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال لهم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم بعد ذلك في مرض موته صلى جالسا وأصحابه من بعده قيام، فدل على نسخ الجلوس في أظهر القولين. يقول: في سورة تبارك أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة، تحاج عن صاحبها يوم القيامة، نعم، ما هو الإشكال؟ كل ما جاء من أن القرآن يأتي يوم القيامة أو أن سورة كذا تأتي يوم القيامة المقصود به الثواب، كما ذكره أئمة السلف الإمام أحمد وغيره، لأن القرآن كلام الله. يقول السائل: لدي أحد إخواني في المملكة اتصل علي ليرسل مالا ليشتري لوالدتي هاتفا من هذه التي تسمى الهواتف الذكية، يسهل تواصله معها بالواتس. إن كان لأجل التواصل بالواتس وسهولة استخدام، المرأة كبيرة السن له، لكن كيف إن كان، لا سيما إذا كانت تكتب تستطيع أن تكتب أو تعرف مكان ضغط التسجيل وتسجل له بالصوت، إن كان لهذا فلا بأس. وأما إن كان لأشياء أخرى قد ربما تدخل في المخالفات، كأن يأخذ الهاتف بعض من في البيت ويدخلون فيه ما لا يرضي الله وأنت تعلم ذلك، فيكون تواصله مع أمه عن طريق الهاتف المعتاد أو عن طريق هاتفك أو هاتف بعض من في البيت. على كل حال، إذا طلب منك أن تشتري لأمك هاتفا يسهل عليها به التواصل وليس فيه محظورات فلا حرج عليك، يكون من التسهيل على الوالدة في التواصل. يقول: ما معنى قول بعض السلف: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه؟ هذا على باب المبالغة والحث على الحرص على تكبيرات الإحرام وعلى الصلاة وعلى الصف الأول كما هي عادة السلف. وإلا الإنسان قد يشغل أو يحصل له أمر، لكن إذا كانت عادته دائما التخلف عن تكبيرة الإحرام هذا يدل على تأخره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي قال بعض أهل العلم حتى يؤخرهم الله، أي قد يتأخرون في منازل الجنة فيكون غيرهم أعلى منازل منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.